الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الحديث السابع عشر وهو أول حديث في باب السواك. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن باب الطهارة، وتعرضنا لمسألة عذاب القبر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين، وتكلمنا بشيء من الاختصار عما إذا فعله الحي وانتفع به الميت. وقلنا إن الأصل في هذا الباب أن هذه الأمور من الأمور الغيبية، والأصل عند أهل السنة والجماعة في الغيبيات الاقتصار على الدليل. أنا أتكلم في غيب يبقى لابد دليل، تقول هذا ينفع الميت في قبره يلزمك الدليل، هذا لا ينفع يلزمك الدليل، لأن الغيبيات بابها عند أهل السنة باب واحد وهو الاقتصار على الدليل الشرعي. باب السواك، السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوق به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود ونحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. المعنى الإجمالي: من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمتي ورغبته أن يلج كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوق. فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمتهم به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. طبعا يا أخوانا، مثل هذه الأبواب اللي هي السواك والاغتسال من الجنابة أو الاغتسال بعد الإتيان ومعاودة الاغتسال إذا أراد وتخلل الأسنان إلى غير ذلك، كل دي بتندرج تحت أصل عقدي تعلمه للقوم وتسرد الأمثلة، ودي أرجو أن تنتبه إليها في دعوتك، لأن دايما القواعد أو الأصول العقدية إن لم ترضى بأمثلة كثيرة لن يستوعب الناس. أيضا حاول جاهدا في وعظك وفي إرشادك تركز في إيصال المعلومة للقوم ولو واحدة حتى يستوعبوها، ولكن كثرة المعلومات الكلام ينسي بعضه بعض. فعندنا مثلا عقيدة إن من جملة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان المسلم إن تمسك بشريعة الإسلام عقيدة وسلوكا وأخلاقا وعبادات سيسعد في دنياه قبل أخرى. ده عقيدة، وده الذي يحمل الإنسان على التمسك بالشرع. طيب، بناء على هذا المعتقد عاوزين بقى أمثلة، واخد بالك، أمثلة لهذا. تبدأ بقى تأتي بأمثلة في الشريعة، انظر البعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، البعد عن إتيان الذكران، البعد عن إتيان المرأة حال حيضها أو نفاسها، السواك، المضمضة والاستنشاق، غسل صؤر الكلب ثمان مرات إحداهن بالتراب، غير ذلك من النصوص. يبقى من هذا يظهر لك المعتقد في صورة أمثلة يبدأ يستوعبه الناس، الاعتقاد الجازم أن المسلم إذا تمسك بالشريعة ظاهرا وباطنا سيسعد في دنيا وفي أخرى. دي عقيدة، لأن المسلم إذا اعتقد هذا وترك الشريعة في أمر وذهب إلى غيرها يبقى تناقض. أين معتقدك أن تمسكك بالشريعة يسعدك في الدنيا والآخرة، ولما تركت الشريعة في هذا وذهبت إلى غيرها؟ والإنسان طبعا العاقل اللي هو السوي لا يقبل على نفسه أن يكون متناقضا. يقول ما يؤخذ من الحديث استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب، تأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم أو البصل أو الكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك، إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليه. إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. إن الشرع يسر، يعني الشرع الذي أنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اليسر، لا ما ابتدعه الناس. لذلك يقول لك إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. نعم، وصفه ربنا عز وجل بنص التنزيل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن رحمته قطع يد المخزومي، ومن رحمته صلب العرينيين وسمل أعينهم، ومن رحمته رجم ماعز. هو ذا الدين. أما أن يقول بالرؤوف الرحيم ويبدأ نتفلت من الأحكام الشرعية تحت هذه الدعوة؟ الدين يسر ونتفلت من أمور الشريعة تحت هذه الدعوة؟ خطأ. لذلك في حديث الرجل الذي تبول في المسجد العربي عند البخاري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تدرموا ولا تقطعوا عليه بوله وأريقوا عليه سجلا أو ذنوبا مما إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ابن حجر تعليقا على الحديث: أي ميسرين بالنسبة للشرائع السابقة، ودين الله يسر بالنسبة للشرائع السابقة. أما أن هذا المصطلح دين الله يسر، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ويشفع لأمته، إلى غير ذلك نتفلت من الدين تحت هذه الدعوة، خطأ. وذا الذي يجب أن يستوعبه الناس. يبقى نقول من رحمته جلد الزاني وشارب الخمر وقطع يد السارق وصلب المحاربين، ومن رحمته أنه إذا انتهكت حرمات الله يغضب لا يقف حيال غضبه أحد. ومن يسر الشريعة أمرت المرأة أن تحتجب، ده من يسره. أما أن نتفلت تحت هذه الدعاوى لا يخلنا. ومن أجل هذا انتبهوا لهذه المصطلحات التي كما قال العلماء: حق أريد به باطل. دين الله يسر، نعم، ولكن ماذا تريد؟ ما مقصودك من هذه العبارة وما تريد من ورائها؟ فهذه أمور يا أخواننا ينبغي أن يعلمها الناس حتى لا يتعللوا بمثل هذه المصطلحات ويتفلتوا من شريعة الله عز وجل. إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيحصل لهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. خد بالك مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دي قاعدة معروفة. والقاعدة الثانية: إذا تعارضت مصلحتان ترتكب الأعلى، وإذا تعارضت مفسدتان ترتكب الأقل. دي قواعد معروفة، اللي هي قواعد تزاحم المصالح والمفاسد. وضابط التزاحم أن يعرض لك مصلحتان لن تتمكن من فعل إحداهما إلا بترك الأخرى. فالشرع المطهر قال لك افعل الأعلى. طيب عرضت عليك مفسدتان لن تتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى، ارتكب الأدنى. السؤال بقى، من الذي يحدد أن هذه المصلحة هي الأولى بالفعل وأن هذه المفسدة هي الأولى بالترك؟ الجواب كالليث بن سعد، واخد بالك ليه؟ لأن كثير من الناس بدأ يتبع الهوى في مسألة تحديد المصلحة والمفسدة، يقول لك لا ده أصل دي مفسدة ومفسدة إيه؟ المفسدة إيه؟ أصلها يسجنوني وأنا عايز أروح أجيب قرض ربوي عشان أسدد اللي علي، أين المفسدة هنا؟ سأسجن. لا مش فيها أي مفسدة، ده هو ده عدلك. يبقى مسألة تحديد المصالح والمفاسد وأي المصلحتين ترتكب وأي المفسدتين ترتكب ليست لي ولا لك، بل للأكابر من أهل العلم. أعرض عليهم القضية بتفاصيلها يبدأ يفتيك، أما منك لنفسك لا يحل لك البتة. يقول لذلك العلماء قالوا إيه حضر، ما علمنا أن ترك الأعرابي يبول في المسجد هو أقوى أو أولى من أصول الشريعة من الاحتساب عليه، لأن ترك الاحتساب مفسدة كويس، وتركه يتبول وفي المسجد مفسدة. طيب نهيه عن البول والاحتساب عليه مصلحة كويس، وانقطاعه عن البول مصلحة. من الذي قال أن هذه أعلى من هذه؟ لولا أن النبي قال ما جرونا أن نقول. يبقى أصبح المفسدة المتولدة من تركه يكمل بوله في المسجد أقل بكثير من المفسدة المترتبة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المرقة قلنا عرفت ذات منين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط كده بقاء الكعبة كما هي وليست على قواعد إبراهيم مفسدة. طب المصلحة نهدها ونبنها من جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم الحديث. يبقى أصبح ترك الكعبة على ما هي عليه مفسدة، ليست على قواعد إبراهيم والباب عالي. طيب بناؤها وعلى قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن المفسدة المترتبة من بنائها على قواعد إبراهيم أعظم بكثير من المفسدة المتولدة على تركها كما هي. عرفنا دي منين؟ لولا أن النبي قالها ما جرؤنا عليه. ومسألة المصالح والمفاسد خدوا بالكم الله يبارك فيكم مزلة أقدام. ولك الله والله احنا شايفين البرلمان في مصلحة، من أنت أيها الأعمى حتى تشوف؟ أنت مين؟ لديت عوزة كأمثال الليث بن سعد، هم يفتون ويقولون هنا مصلحة أو ما فيش مصلحة. أضف إلى ذلك مذمتة وكان الشرك فيه مصلحة مذمتة. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن مسألة تزاحم المصالح والمفاسد دي يتكلم فيها أكابر العلماء أهل الاجتهاد الذين عرف عنهم يعني صدق المنهج وصدق المعتقد. فضل شيء
في الرواية عن النسخة لولا أن تشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة.
أي نعم
مختلفة عن
الرواية. لعلها روايات، الأمر إن شاء الله واسع. الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال المؤلف معناه يغسل ويدك، يقال شاصه يشوصه وماصه يمصه إذا غسله. المعنى الإجمالي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغلبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. ما يؤخذ من الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أغض من المعنى السابق، مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. مشروعية النظافة يعني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو النظافة، انتبهوا لي كويس. وبناء على ذلك حديث الذبابة، من قال أنه يتعارض مع مبادئ الإسلام في الحث عن النظافة فهو أضل من حمار أهله. لا، هي دي النظافة، مفهوم يا أخوانا؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ لا، النظافة. طيب ما وجه عدم النظافة هنا، وما هي معلوماتك وآلياتك حتى تحكم على نص بأنه يتعارض مع أصول الشريعة؟ يبقى مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأداب السامية. لذلك من كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه الماتع قال: والالتزام هو الأدب. قالها فين؟ في رسالة ماتعة له، وهي بدر التمام في مسألة القيام، وذكرها عند حديث أنس بن مالك. يقول أنس: والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا رأينا لا نقوم له من معرفتنا كراهيته للقيام. يبقى هم يحبونه، ولكن إذا رأوه قادم عليهم لا يقومون له. يبقى هنا الالتزام هو الأدب. لأن بعض الناس يقول لك: لا، ده أنت كده ما أنتش ليس عندك، لما لا تقوم له؟ طيب أخذ، أنا بمتثل للنص، والالتزام هو الأدب. الحديث 19. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رض يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاث، ثم قضي عليه، وكانت تقول: ما مات بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه، ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم. غريب الحديث: يستن به، يمر السواك على أسنانه كأنه يحدده، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، مد إليه بصره وأطاله. بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. فقدمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة، كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغته بأسنانها ليلين، والقضم بأطراف الأسنان، والخضم بالفم كله. المعنى الإجمالي: نعم نعم، ما هي الذاقنة ديت والحاقنة دي جزء ده، أي نعم، والعذق. تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي عليه الصلاة والسلام للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في حال النزع ومعه سواك رط يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطرت عائشة رضي الله عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقرض ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكي، فلما طهر وفرغ من التسوك رفع أصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها. ما يؤخذ من الحديث: الاستياك بالسواك الرب، إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، العمل بما يفهم من الإشارة والدلال، الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في سورة النساء وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك فيه كأنه يتهوع. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث: أع بضم الهمزة وسكون المهملة أي العين، صوت المتقير أصلها هع هع فأبدلت همزة، كأنه يتهوع التهوع التقي بصوت. المعنى الإجمالي: يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك بسواك رض، لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيل. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التسوك بالعود الرطب وأن السواك من العبادات والقربات، مشروعية المبالغة في التسوك لأن في المبالغة كمال الإنقاء، أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. باب مسح الخفين. تفضل.
تطهير الفم قبل الصلاة عند عدم السواك كفرشاة أو بالأصبع، هل يوجد صاحبه وإلا يوجد هل هو من البدع؟
لا، أولا هذا ليس عليه دليل، ووضع الأصبع في الفم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، والعبادات مبناها على التوقف، فلا يغنى عن السواك إلا السواك. أما الفرشة والأصبع دي نظافة ليس لها علاقة بالعبادة، أما إن فعل نظافة لأن الشرع أمر بالنظافة نعم مأجور، ولكن يكون هذا بديلا عن السواك؟ لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم يستأنس بها، ولكن الإجماع منعقد على أن الأمر للوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى أمر آخر. طيب، باب المسح على الخفين. حاول إن شاء الله نفرغ منه وإن كان الكلام فيه كثير ومهم. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين لما تواترت فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد، ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمح. طبعا كما تعلمون أن مسألة المسح على الخفين ذكرها علماء العقائد في كتب العقيدة، مع أنها من مسائل الفقه، ووجه ذلك أن أهل السنة والجماعة التزموا في هذه المسألة وفي غيرها بنصوص الشرعية، وخالف في ذلك الخوارج والشيعة، فعد علماء العقائد أن المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة، وأن من خالف أهل السنة والجماعة في هذه الشعيرة المسح على الخفين يحكم عليه بالبدعة، وأنه من أهل البدعة وليس من أهل السنة والجماعة ولو صح المعتقد. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون احنا قلنا ضابط الحكم على الفرقة أن يخالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم، أو في قاعدة كلية من قواعدهم، أو في شعار من شعارتهم، فمن شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، فإذا خالف فيه إنسان ويعني امتنع عنه وحكم ببدعيته أو ببطلان الصلاة التي طهرتها المسح على الخفين فلا شك أن هذا مبتدع وهو مخالف للنصوص المتواترة. الحديث 21 عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث: فأهويت لأنزع، مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. المعنى الإجمالي: كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره، اكتب عندك، وكان هذا في غزوة تبوك. فلما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. اختلاف العلماء: شدت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وكذلك الخوارج يا أخوانا، وكذلك الخوارج أنكروا المسح على الخفين. وروى أيضا عن مالك وبعض الصحابة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خلفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. وذهبت الأمة جمعا إلى جواز المسح واعتقاد محتجين بالسنة المتواترة، والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن جرير بن عبد الله روى حديث المسح على الخفين، وحديث صحيح كما سوف يأتي، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أعظم بقراءة الجر في وأرجلكم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤدا أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعارا، حتى صار شعار أهل السنة وإنكاره شعار أهل البدعة. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف، اكتب عندك، والإجماع منعقد على أن تكون هذه الطهارة طهارة مائية. مهمة المعلومة دي، والإجماع منعقد على أن الطهارة لابد أن تكون طهارة مائية. فيه هنا مسألة، يعني نقطة دقيقة نبينها كما بينها العلماء، وهي: لا يشرع المسح على الخفين وإن لبسهما العبد على طهارة مائية إلا بعد الفراغ التام من الطهارة. تاني: لا يشرع المسح على الخفين وإن لبسهما العبد على طهارة مائية إلا إذا كان انتهى أو تم الطهارة. وبناء عليه، واحد بيتوضأ وبعد أن فرغ من غسل رجله اليمنى لبس الجورب أو الخف، لا يصح. لما؟ لأنه لم ينتهي من الطهارة، والانتهاء من الطهارة يكون بعد الفراغ من غسل الرجلين. وانتبهوا لذي كويس، لأن البعض بيتعدل لبس، مثلا يكون مع شدة البرد ولا حاجة يغسل الرجل ويقوم لبس الجورب أو الخف، وبعد ذلك يشرع في غسل الرجل اليسرى ثم يلبس الجورب أو الخف. لا، كده خطأ. يبقى لابد من إيه؟ ها، من إتمام الطهارة. والمعني بإتمام الطهارة أن يكون فرغ من إيه؟ من الطهارة، أي من الإيه؟ أي من الوضوء. أيضا قلنا إن الطهارة لابد أن تكون طهارة إيه؟ مائية. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. الحديث متفق عليه. المعنى الإجمالي: ذكر حذيفة أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة بحسب ابتداءه في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة، أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لابد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. كده انتهى الإمام صاحب كتاب عمدة الأحكام المقدسي من ذكر النصوص الواردة في المسح على الخفين. وحقيقة الأمر أن الإمام رحمة الله عليه لما بدأ يصنف الكتاب اشترط على نفسه شرطا ألا يأتي بأحاديث في أي باب إلا إذا كانت في الصحيحين. وحقيقة الأمر أنه لم يتمكن من توفية هذا الشرط في كل باب، بل في أبواب كثيرة كان يأتي بأحاديث في أحد الصحيحين فقط، ولكن لا غرو في ذلك، فحسبنا أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهم. ولكن باتفاق أهل العلم ليس كل الأحاديث التي في الصحيحين استوعبت كل أحكام الشريعة، بل يوجد نصوص أخرى في غير الصحيحين أخذ بها العلماء وعملوا بها وترتب عليها من الأحكام الكثير والكثير، ومن جملتها ما نحن بصدده في مسألة المسح على الخفين. من جملة هذه الأحاديث هو كيفية المسح على الخفين. أيضا من جملة هذه الأحاديث الفترة الزمنية التي يشرع للإنسان أن يمسح على الخفين. أيضا من جملة الأحاديث اللي هو هل يا ترى الخفين لابد أن يكون ثخينين ليس فيهما خروق ولا ثقوب ويكون على محل الفرد إلى غير ذلك من النصوص. وهذا إن شاء الله مبحث طويل سأمليه عليكم بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم حتى تعم الفائدة. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان الشيخ، فضل الشيخ. ما احنا قلنا هنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم، ولكن لو في شيء متعدل تفضل يا شيخ. لا، هذا الكلام غير صحيح الذي نسبته إلى بعض الشيوخ، غير صحيح. لما؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بيوم وليلة يبقى في عندنا ابتداء وفي عندنا انتهاء، صح؟ كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معنى موقوتا يبقى بداية ونهاية. فعلا حدث خلاف بين أهل العلم وسيأتي تقريره، البداية من أي وقت أبدأ؟ يبقى لما أبدأ لابد أن يكون يوم، ومعنى كلمة يوم أكرمك الله فترة زمنية معلومة. خد بالك، لحظة واحدة كمل الكلام معايا آخر فضل. فهنا ابتداء حساب الفترة الزمنية مختلف بين الأهل على 3 أقوال، منهم من قال من أول اللبس، ومنهم من قال من أول حدث بعد اللبس، ومنهم من قال من أول مسح بعد أول حدث. أقوال أهل العلم سيتقروها إن شاء الله. أما إن هو يقول يوم يعني معناها النهار، يبقى معنى ذلك لو أنه مثلا يعني لبس الخفين قبيل المغربي، واخد بالك، وبعد أن لبس الخفين قبيل المغربي أحدث ثم مسح، كده انتهى اليوم عنده. هذا الكلام غير صحيح، هذا والعلم عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. نعم نعم الإناث الإناث واجب متعين، ومن قال غير ذلك ملزم بالدليل. يعني من أخرج ختان المرأة أو الأنثى من حديث خصال الفطرة يلزمه الدليل، ونحن لا نحتج إلا بهذا الحديث، خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة الختان. من قال للرجال دون النساء دليلك إيه؟ طيب قال لك دليلي إن قص الشارب وإعفاء اللح. طيب أيها الأحمق، وهل للمرأة لحية ولها شارب حتى تقص هذا على هذا؟ واخد بالك؟ وإلا يلزمك لزاما لا مفر منه أن تخرج المرأة من نطف الإبط، مظبوط، وحلق العانة وتقليم الأظافر، يلزمك هذا طالما أخرجتها من الختان. فالذي عليه العمل أنه فرض على الإناث كفرضيتي على الرجال. وأعدل الأقوال في هذه المسألة هو رأي الإمام المبدل أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال بالفرضية، ثم قال ولولي الأمر أن يقاتل طائفة ولو امتنعت. يعني لو امتنع طائفة من الناس عن ختان إناثهم لولي الأمر أن يقاتلهم، كما يقاتلهم على منع فرضية الزكاة أو على منع شعيرة الإسلام وهي الأذان. هذا رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو إن شاء الله رأي صواب، بل من أصعب الأقوال في هذه المسألة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.